تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الخوف المذموم أو الخوف السلبي أو الخوف الغير إيجابي الذي يخاف الإنسان على نفسه من الغد، من مرض يهاجمه أو رزق يضيع منه لأنه نسي أن الله عز وجل قد تكفل برزقه منذ أن كان جنينا في رحم أم. وليس الرزق يأتيك لأنك يعني عندك إجازات علمية معينة أو عندك قدرة على العمل أو عندك كذا، أبدا. من الذي كان يرزقك وأنت جنين في بطن أمك؟ السعي على الرزق هذا واجب، السعي على الرزق هذا فرض ديني، واجب ديني يجب ان تقوم به، لكن ليس هو السبب. فلا تجعل القلق من مسألة الرزق هذه تراوحك ليل نهار. لماذا؟ لان ابن ادم لو فررت من الرزق كما تفر من الموت لادركك الرزق كما يدركك الموت. ولو ركب ابن ادم الريح ليلحق برزقه لركب الرزق البرق فسبقه فدخل في فمه. اذا قضية ان انت يعني تشك في الرزق، لا، يعني سبحان الله، الله ضمن لك الرزق، خلاص، هذا امر. الامر الثاني، الكارثة الكبرى، اننا نؤول او نفسر الرزق على ان الرزق المادي. دايما اول ما يذهب الى ذهنك او تتراقص امام عينيك الشاشة وتأتي كلمة الرزق فيذهب ذهنك فورا الى المال. المال هذا هو اخر صفحة في موسوعة الرزق. يعني اذا تصورت ان الرزق موسوعة عدة اجزاء، اخر صفحة في الموسوعة هذه هو الرزق المادي. لماذا؟ لان الرزق المادي مكفول من عند الله عز وجل. اولا، جلستك امام الشاشة هكذا كي تشاهدني هذا رزق. ان يعطيك الله سبحانه وتعالى سمعا لكي تسمعني هذا رزق، يعطيك بصرا أن تراني هذا رزق، يعطيك فهما أن تتدبر الكلام الذي أقوله هذا رزق، حركتك في الحياة رزق سبحان الله، حبك لهذا العلم ولهذا الكلام ولهذا الدين هذا نوع من الرزق سبحان الله. الرزق أفاق مع أعظم رزق أن يرزقك معرفته به، أن تعرف الله سبحانه وتعالى وأن تثق فيه وأن تثق في موعوده وأن تعلم أنك عبد له وأنك عزيز به. وأن الإنسان إذا ذل لله عز، لأن أهل بدر ما انتصروا إلا بذلتهم لله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لم يقل رب العباد وأنتم أعزة. لأن الإنسان لما يعز على خلق الله ويتكبر على خلق الله هذا إنسان مغرور وإنسان تافه ولا يغتر ويتعاظم إلا حقير أو إنسان لا قيمة له. أما المؤمن الصادق إنسان متواضع يعيش في الدنيا سيد على هذا الكون، عزيز بالله ولله العزة ولرسوله وللمؤمن، في غير كبر ولا غير مخيلة، ويضع في ذهنه أن كل الذين يعاملهم أصناف ثلاثة، إما من يكبرني سنا أو يصغرني سنا أو من هم في سني من في عمري. إذا تعاملت أنا مع كبير السن اقول ما شاء الله عليه، في ذهني هو افضل عند الله مني، هو اكبرني بعشر سنوات، هذا سبقني الى الاسلام بعشر سنوات، صلى عشر سنين وصام عشر سنوات وتصدق عشر سنوات وذكر الله عشر سنوات، فاين انا كيف الحق به؟ فهو خير مني. اذا تعاملت من يصغرني سنا لا اتكبر عليه، اقول انا افهم احسن منه، انا اعرف افضل منه، انا مش عارف اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، هذا كلام يعني سبحان تهريج قد يسبق الاخير الاول. ليه؟ لما اتعامل مع من يصغرني سنا يقول هو افضل مني. طب ليه افضل مني؟ لانني سبقته بالذنوب، انا اغتبت عشر سنوات وانا اكبر من عشرة، وانا ميت في حق الناس عشر سنوات، وقد نظرت الى محرمات عشر سنوات، وقد اكون صنعت كذا واكتسبت كذا من الحرام او من الشبهات عشر سنوات، فهو عند الله افضل. فاتعامل مع الناس بهذا المنطق، حتى الذي في عمري اقول انه هو عند الله افضل. ليه؟ لانه هو لا يعرف من الذنوب التي ارتكبها انا ما بيني وبين ربي، يعني الذي لا يعلمها احد، والله سبحانه وتعالى سترنا، ومن دليل ستر الله انه ما جعل للذنوب رائحة، الذنوب ذنوبنا مع الله عز وجل ليست لها رائحة، وإلا والله ما كنا نجلس مع بعض لا في مسجد ولا غير مسجد ولا في قاعات ولا في بيوت، كانت المجتمع الإسلامي ده كان والعياذ بالله رب العالمين يعني روائح كريهة لو كانت الذنوب رائحة، لكن من كرم الله ومن ستر الله أن سبحان الله احنا يعير بعضنا بعضا بالزورة بالبهتان، فما بال فعلا لو ثبت لي له أننا أذنب في مسألة كذا أو أخطئ في مسألة كذا، ما الذي كان يفعله؟ كان يفضحني بأي وسيلة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وما يعني ما والله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه، الإنسان لما يستر أخوه المؤمن ويداري عليه، ولذلك الله لما أمرنا بغض البصر هل أمرنا بغض البصر عن المحرمات فقط أو الحرام فقط؟ لا، أمرنا بغض البصر عن عيوب الناس، الزوج عن زوجته، الزوجة عن زوجها، الأخ عن أخيه، الجار عن جاره، الموظف مع زميله، كل واحد يغض البصر التغافل والتغافر، لا نضع ذنوب الناس تحت الميكروسكوب، هذا من الواجب الذي نخاف منه، هذا هو الخوف الحقيقي، هذا هو الخوف الذي يجب أن يكون، هذا هو الخوف الذي يجب أن يعني يخشى الإنسان من سوء عاقبته. أخاف أيضا أن يكون أنا أعمل حسنات طوال العمر ويهجم علي يوم القيامة الغرماء أصحاب الحقوق، اللي أكلت ماله واللي أخذت حقه واللي اغتبته واللي خط في عرضه واللي ذكرته بالسوء واللي شوهت صورته ومن يعني أسأت إليه ومن لم أرجع له ومن لم أنصره وكنت أستطيع أن أنصره ولم أفتح له باب خير وكنت أستطيع ويعني أمسكت يدي عن عطاء الخير أو إعطاء الخير وأنا كنت أستطيع، هذا هو الخوف الحقيقي، الخوف أن ينفرد الإنسان بذنوبه ويجدها أو يظنها صغيرة أو يظنها قليلة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال علماؤنا لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصيه، أنت لا تنظر الذنب ما هو، لا انظر أنت متعصي من، أنت في حق من تصنع هذا الذنب. يعني سبحان الله العظيم، الله عز وجل عندما حد الحدود وأمر الأوامر ونهى عن المنهيات المعينة، الإنسان يكون وقاف عند باب الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون خواضا في أوامر الله ونواهيه. إن لكم معال فانتهوا إلى معالمكم، فالإنسان ينتهي إلى معالم، ومعلمنا كتاب وسنة. فأنا من الواجب أخاف، هذا هو الخوف الحقيقي، مش أخاف من المستقبل، أخاف من الرزق، رزقك مكفول عند الله، الرزق مكفول عند الله. في القصص العجيب لبني إسرائيل كما حدثتكم من قبل في مرات، أن النملة سألها سليمان كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ قالت له حبتان من القمح يا نبي الله. أجاب حبتين قمح وضعها في قرور الزجاج كده وتركها سنة، فعاد إليها بعد عام وجدها أكلت حبة وأبقت حبة، قال لها أتكذبين على نبي الله يا نملة؟ أنت قلت إن التموين بتاعك أو طعامك في العام حبتين قمح، أنت سبحان الله كفتك واحدة. قالت يا نبي الله عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني فكنت أكل الحبتين، لما صار رزقي محصورا بين يديك وأنت غطيت القارورة أو الزجاجة وتركتني مع حبة واحدة، قلت إنك مخلوق قد تنسى، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى. ما من كان رزقه على الله فلا يحزن. لماذا تخاف ولماذا تحزن وأنت عبد للغني الذي يملك السماوات والأرض وما فيهن والمسافة بين السماء والأرض؟ دعوة مستجابة، قل يا رب يقول لك لبيك يا عبدي، اللهم استجب دعاءنا وارزقنا من الحلال يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، بالذكر تجلى، احرسها من زيف هواها.